أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تقييم ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه في توجيه ما ذكره المحقق الخراساني من أن التعليل بأمر ارتكازي عقلائي. وانتهينا في الكلام إلى أن المصداق المذكور في المقام ليس مصداقا حقيقيا، لنقض اليقين بالشك. وقد اعترف السيد الخوئي رضوان الله عليه بهذه الحقيقة عندما أفاد بأن التطبيق تطبيق تعبدي في المقام، كما هو نص عبارتي في المصباح، مصباح الأصول. وقايس المقام من حيث خفاء المصداق بأن اجتماع الضدين كبرويا، مع أنه بمثابة من البداهة لا ينكرها أحد، ومع ذلك فإنه يجري البحث عند المحققين عن إمكان الاجتماع في واحد بعنوانين. والظاهر أن هذه المقايسة غير موفقة، إذ بعد الاعتراف بأن مورد الاستصحاب ليس مصداقا حقيقة لنفض اليقين بالشك، وأن مصداقيته نتاج التعبد، فهو إذن لم يعد مصداقا، لا واضحا ولا خفيا، إذ معنى كون الشيء مصداقا تعبديا هو أنه في طول التعبد والتنزيل يصبح مصداقا، ولو أنه كان مصداقا حقيقيا ولو كان خفيا فإنه لا يحتاج إلى التعبد، أقصى ما يحتاج إليه إلى لفت النظر، إلى الإرشاد، إلى التنبيه، على جهة اندراجه مصداقا تحت الكبرى الكلية، لأن مصداقيته بحسب الفرض حقيقية. بينما في مبحث اجتماع الأمر والناهي هنالك يقع البحث صغرويا بعد الفراغ كبرويا عن عدم إمكان اجتماع الضدين في واحد بالبداهة. أقول يقع البحث عن أن تعدد العنوان مع وحدة المعنوان هل يجتمع معه الضدان على واحد حقيقة أم لا يجتمع؟ فإذا اجتمعا كان محامل للفراغ عن الاستحالة،
وإن لم يجتمع كان ممكن، وإن انتهى إلى التزاحم على هذا التقدير. وعلى هذا الأساس خفاء المصداقية في ذلك المبحث جهتها، خفاء جهة اجتماع الضدين أو عدم اجتماعهما، وحيث اختير من القائل بعدم الاجتماع أن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وبالعناوين لا بالمعنونات. قيل إن تعدد العنوان يدل على تعدد المعنون، فكان عدم الاجتماع على وجه الحقيقة ولا يد للتعبد فيه بوجه من الوجوه، بل البحث حقيقي وليس اعتباريا. بينما في المقام أنتم تعرفون أن النقض حقيقة غير موجود، وهذا يعني أن التطبيق حقيقة ليس تطبيقا بأي مستوى من مستويات الوضوح أو الخفاء، وأنه لولا التعبد لما عد مصداقا. وهذا يعني أنه بات مصداقا ببركة التعبد. من هذه الجهة قلنا إن المقام ليس من قبيل المصداق الخفي، بل من قبيل المصداق الادعائي في طول الجعل والاعتبار والتعبد. وأين هذا من ذلك؟ ثم إننا نقول للسيد الخوئي: أما وقد أذعنت بأن المصداق في المقام مصداق تعبدي، فكيف يتسنى لك الجمع بين الإقرار بتعبدية المصداق وبين كون التعليل بأمر ارتكازي عقلائي؟ فإن معنى التعبدية الجعل الشارعي، يعني من قبل الشارع بما هو شارع، ومعنى الارتكازية العقلائية أن الأساس في هذا الأمر ليس التعبد بل هو الارتكاز العقلائي. إن قلتم وتقولون للسيد الخوئي بأن المقصود من الارتكازية ارتكازية الكبرى أي عدم نقض اليقين بالشك والتعليل بها أي بالكبرى، بينما الصغرى تعبدية وليست ارتكازية. إن قلتم نقول: أليس أصل الفرض قول الإمام عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه وأنه ذكر تعليلا للجزاء المحذوف، أي وإلا وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه. فهذا التعليل هو الذي قيل من قبل صاحب الكفاية وعليه جرى البحث، وبالأصل من الشيخ الأنصاري، بأنه تعليل بأمر ارتكازي. وحيث قد اتضح أن كون الكبرى ارتكازية لا يشفع في المقام، لأن المصداق ليس مصداقا إلا بالتعبد، يعني ليس مصداقا بالمرة لتلك الكبرى، فلا يصح التعليل بها أي بالكبرى، ولا ينقض اليقين بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر، إلا في طول جعل هذا المصداق تعبدا مصداقا لذاك، وتصبح جملة التعليل حينئذ إما قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، وإما مجموع الجملتين. وهذا حينئذ يرد عليه أن قصر التعليل على جملة ولا ينقض اليقين بالشك غير ظاهر، لا هو بين ولا هو مبين. أنت قلت فإنه جرت مجرى التعليل، الفاء أفيد فيها ذلك، فلا معنى لكون ولا ينقض اليقين بالشك هي الجارية مجرى التعليل وحده، بل شروع التعليل من قوله عليه السلام فإنه. فإذا كان الأمر كذلك وهو المصرح به في كلام صاحب الكفاية وقية المحققين بالنسبة لجملة التعليل، وسلمت سيدنا أنها تعبدية في مصداقيتها للكبرى الكلية، فلا يشفع لها كون الكبرى النقض الحقيقي ارتكازية. ليش؟ لأن كلامكم وانتصاركم لصاحب الكفاية بأن التعليل بأمر ارتكازي، نسألكم، يعود إلى الكبرى أم يعود إلى الصرة أم إلى كلتيهما معا؟ قطعا لا يعود إلى الكبرى وحدها، ولا ينقض اليقين بالشك لأنه لا ينفعنا في المقام، لأن المصداقية بقوله خفية، وبالحقيقة حسب كلامه غير موجودة إلا ادعاء وتعبدا، يعني مش مصداق. حينئذ شو بتصير النتيجة؟ تصبح النتيجة أن هذا الكلام الذي تفيدونه خلاف ما ذكرتموه في الأصل من أن التعليل بكبرى ارتكازية عقلائية، لأن الكبرى الارتكازية العقلائية صارت هي لا تنقض اليقين بالشك، والمقام بالشك الطاري ليس مصداقا إلا بالتعبد، فلم تعد تطبق في المقام إلا في طول التعبد، وهذا خلف كونها ارتكازية في المورد. هذا أولا. ثانيا، إن معنى هذا الكلام إلى هنا أن المصداق المذكور مصداق تنزيلي جعله الشارع بما هو شارع مصداقا، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول التعبد بالنسبة لنا غيب، فالتعليل صار بأمر تعبد إن عد تعليلا. ونكات التعميم في الأمور التعبدية ليست بيد العرف ولا العقلاء، بل التخصيص والتعميم في الأمور التعبدية خاضع للمتعبد، لنفس الشارح. فإذا لم يكن المورد من موارد نفض اليقين بالشك حقيقة، فالمفروض أن التطبيق تطبيق تعبدي. إذا كان تطبيقا تعبديا فيمكن أن تكون هنالك خصوصية للوضوء، يمكن أن تكون هنالك خصوصية لهذا الناقض بالخصوص كمان من نواقض الوضوء. لا نطلع على الملاكات التعبدية، فلا يعود التعليل أساسا بأمر ارتكاز. وإذا لم يعد كذلك صار التعميم والتخصيص يخضعان للتعبد، أما وقد تعلق اليقين في المقام بخصوص الوضوء فلا نستطيع أن نتعدى حينئذ عن الوضوء إلى غيره كما لا يخفى. ثم إن بعض المحققين المعاصرين أي صاحب المنطقة ذهب في كلام له في مقام توجيه ما أفاده صاحب الكفاية من ارتكازية التعليل إلى أن الظاهر أن جهة الارتكاز ناشئة من حيث مقام المناسبة بين اليقين واستحكامه من جهة، وعدم نقضه بالشك من جهة أخرى. فالجهة الملحوظة هي الاستحكام والإبرام في طرف اليقين، والهشاشة في طرف الشك. ومعه لا إشكال ولا ريب في أن العرف والعقلاء يلغون خصوصية المتعلق، إذ لا يرون للمتعلق والمورد أي خصوصية في تحقق أو عدم تحقق عنوان الإبرام والنقض، بل جهة الاستحكام في اليقين وجهة الهشاشة في الشك أي في غير العلم وغير اليقين هي الملحوظة. ومعها يلغي العرف خصوصية المتعلق المذكور، أي تعلق اليقين بالوضوء أو تعلق الوضوء باليقين، فإنه على يقين من وضوئه. ومعها يتعمم الاستصحاب الجاري في المورد إلى غيره كلما وجد يقين وشك طاري. ثم أفاد في مقام الجواب على هذا الكلام. بأن هذا الكلام إنما يتم لو كان التعليل بخصوص قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر، مع أن الظاهر أن التعليل بدأ من قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، ولا يخفى أنه حينئذ سوف يكون اليقين بالوضوء هو المعلل به في الجملة الأولى، فلا نستطيع إلغاء الحد الأوسط في الجملة الثانية بالحمل على مطلق اليقين. إذ لا منافاة بين الخصوصية للمقام وبين كون جهة الاستحكام الملحوظة لتخريج الحكم جزء العلة وليست العلة التامة. للحكم فلا ينتج حينئذ تعميم الحكم لكل مورد كان فيه استحكام اليقين ومحاولة نقضه بالشك. هذا الكلام لا يجتمع مع الكلام السابق في الحقيقة. إذ المفروض أنه في كلامكم السابق قلتم بأن العرف يلغي المورد ولو كان موجودا، وكلامكم الأخير يعود إلى أن العرف لا يلغي المورد، وهذان لا يجتمعان مع بعضهما كما لا يخفى. فإما أن نلغي المورد بقوله من وضوئه، وإما أن لا نلغي المورد. أما أن نلغيه ولا نلغيه في أن غير ممكن، هذا غير مقبول. والصحيح أن العرف في المقام يلغي المورد بلا إشكال ولا ريب، ولكننا بحاجة إلى إبداء النكتة لإلغاء المورد. أرجو الانتباه لنقطة يا إخوان، ذكرت عدة وجوه بعرض بعضها البعض في كلمات المحققين، مع أن بعض هذه الوجوه تصلح توجيها لأحد هذه الوجوه اللي هو هذا الوجه. مثلا من جملة الأمور التي ذكرت جهة الاستحكام والإبرام في مقابل جهة عدم الاستحكام والإبرام في طرف الشك، هذه ليست جهة مستقلة، هذه تكون بنفسها قرينة إن صحت على أن التعليل بالوضوء في قوله فإنه على يقين من وضوئه إنما هو ذكر للمورد من باب أن مورد السؤال والجواب هو الوضوء لا من جهة التقييد بالمورد عرفا، بقرينة أنه جاء بالكبرى بعدها قائلا ولا ينقض اليقين بالشك. فيصبح المفاد هكذا. وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه في المورد ولا ينقض اليقين بالشك. تصبح ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر. تفيد النهي أو الإرشاد مو مهم إلى عدم نقض اليقين بالشك حتى في المورد الذي لا يوجد فيه نقض حقيقي، لأن العور يميل إلى الاعتماد والإبقاء على يقينه في مقام الجري العملي، في مقابل الاعتداد والاعتناء بالشك الطارئ. هذا الميل النفسي قد يدعى بأنه يكفي عند العقلاء والعرب للبناء على الحالة السابقة، هذا الكلام ذكره الشهيد الصدر الأخير رضوان الله عليه، ولكن هذا الكلام لا يجتمع مع إنكار الشهيد الصدر وغيره دعوى أن هذا الميل النفسي عند العقلاء موجود دائما في موارد البناء على الحالات السابقة. إذ لو كان هذا الميل النفسي موجود على مستوى الكبرى الكلية لقبل أن الاستصحاب ارتكاز عقلاء عام، مع أنكم أنكرتم كون السيرة دليلا على الاستصحاب، قلتم طارة للغفلة وأخرى للاطمئنان وثالثة للوسوسة ورابعة ما أدري لماذا.
إذا قلنا شفنا في خصوص النقض
إبرام، ما هو دائما في نقض إبرام لما في يقين سابق وشكل لح
الارتكازية في خصوص ما لو كان مبرما يعني عبارة النقض،
ما نفس الشيء. بنرجع لإشكالية السيد الخوي،
مش عبارة الاحتياط أو
نفس الشيء. مورد الاستصحاب، مور الاستصحاب هل هو من قبيل النقد والإبرام الحقيقي؟
يشوف من جامس الخوء إنه هذا من العبارة إله إنه النقد والإبرام نعبر فيها عن اليقين والشك.
يعني فخر. إيه ككبرى إيه. بس في مقام الاستصحاب نفسه هذا السيد الخوء رضوان الله عليه إجا وقال بأن المصداق هنا تعبدي. شو يعني تعبدي؟ يعني فش نقد وإبرام حقيقي. إذا فش نقد وإبرام حقيقي، نقض لأمر مبرم حقيقة، فهو ليس مصداقا، مش مصداق خفي. هو مثل اجتماع الأمر والنهي مصداق خفي، صار بعش مصداق بس بده تعبد ليصير مصداق. شوف المصداق الخفي بده كشف نقاط، بس اللي بده تعبد يعني هو ليس مصداقا بالتعبد يصبح مصداقا، يعني لا هو مصداق خفي ولا واضح. إذا كان بالتعبد يصبح مصداقا فهو ليس مصداقا حقيقيا لنقض الأمر المبرم. إذا مش مصداق حقيقي لنقض الأمر المبرم صار بالتنزيل. إذا بالتنزيل فكما يتصور عموم التنزيل يتصور خصوص التنزيل.
يعني الجواب الأول
بيرجع على خصوصية المتعلق. نفس الشيء الكلام هو الكلام. للبحث تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.